بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حقيقة لابد من كلمة حتى نستطيع الدخول إلى الموضوع الذي طرحه سماحة الشيخ، وهو العمل التحقيقي في نهج البلاغة والذي أدى إلى تمام نهج البلاغة. كثيرون يعرفون مظلومية علي بن أبي طالب، ولكن كثيرون لا يعرفون مدى مظلوميته. الإمام علي عليه الصلاة والسلام له جملتان، جملة يقول اللهم صل، يقول أنه ما زلت مظلوما مذ ولدت، ما زلت مظلوما مذ ولدت، وجملة أخرى يقول ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي التعمق بالأمر نرى أن الكلمة الأولى تعني المظلومية الشخصية كشخصه، فحيث يقول أنه كان بأخي عقيل رمد وكان لا يقبل أن يوضع له دواء إلا أن يوضع في عيني قبله وليس برمد بهذا المضمون. فالموضوع هو مظلومية شخصية على الصعيد الشخصي. أما المظلومية الثانية مظلومية الحق، ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو مظلوم من جهتين، وإذا تعمقنا وسرنا مع الإمام عليه السلام في مرحلة ما بعد استشهاده، هذا كله كان مرحلة ما قبل الاستشهاد، فمرحلة ما بعد الاستشهاد كانت المظلومية أكبر، حيث أنه وضعت مناقب كاذبة لأعدائه وحذفت فضائل له من الكتب والأذهان والتواريخ حتى يصعد أولئك وينزل هذا، وبالنتيجة يصبح الأمر أنزل الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية. أمام هذا الواقع نحن لابد أن نخطو ما أمكننا من الخطوات من أجل رفع ذرة من الظلامة، وليس خطوة وليس مرحلة، ذرة. وإذا استطعنا أن نساهم في رفع ذرة من هذه المظلومية ف لنا عند الله أجر عظيم. حقيقة كلنا نعلم ونسمع ونطلع على نهج البلاغة الذي ألفه الشريف الرضي رضي الله عليه في العام 400 هجري، وكان المشهور أنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، وكنا نباهي به الأمم وحق لنا ذلك، ولكن لابد أن نلتفت إلى أمر بأن الشريف الرضي رضي الله عليه في المقدمة في مقدمة نهج البلاغة يشرح بالتفصيل الملابسات التي أدت إلى تأليف نهج البلاغة، حيث أنه كان مقصوده خصائص الأئمة، وبدأها بخصائص أمير المؤمنين، ثم طلب منه بعض الأصدقاء أن يستفرد الفصل الخاص بدرر من كلامه إلى آخره، موجود في المقدمة. وهو في نهاية الأمر يقول: وضعت في آخر كل فصل صفحات بيض، حتى إذا وجدت شيئا يناسب المقام أضفته. يعني أنه هو لم يعلن انتهاء عمله، لم يغلق الباب، ولكن ما صدر منه اشتهر بالآفاق وصار على كل لسان. وكثيرين من الشراح والمفسرين بذلوا جهدا مباركا في هذا المجال، وخاصة من المخالفين مثل ابن أبي الحديد والوبري والبيهقي والصالح وعبده، اللي هن أكثر شيء مشهورين في تعامل مع موضوع نهج البلاغة، وكثيرون آخرون. ولكن الشيء المهم هو أنه نحن في عصرنا الحاضر نريد أن نطلع على شخصية الإمام. لماذا؟ لأنه لما تصرف الملايين، عشرات الملايين، من أجل فيلم عمر، أو هل الآن يفكرون في فيلم معاوية، وفي مقابل جبل علي في الإمارات، في السعودية سموا جبلا باسم جبل عمر. إلى هذا الحد هناك محاولة لرفع آخرين وتخفيض من شخصية الإمام علي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأيام كلنا نشاهد الفيديوهات التي تنتشر من قبل الذين دخلوا دمشق، بأية لغة يتكلمون، يتكلمون أن عودة بني أمية، عودة معاوية وإلى آخره. فأمام هذا الواقع هناك تكليف مضاعف أن نواجه هؤلاء الوقحين بتبيان شخصية الإمام عليه السلام أكثر، لأنه إذا ترك المجال لهؤلاء وإذا توانينا في بيان شخصية الإمام عليه الصلاة والسلام فالأبواق لهم والإمكانات عندهم والساحة مفتوحة لهم، وبالنتيجة يمكن أن نصل إلى مرحلة أنه يجب أن نقول بأن عليا كان يصلي كما صار. وعبارة مهمة جدا لمعاوية لما جمعهم عثمان في الحج قبل مقتله، فقال معاوية له: إن في الشام 100,000 يأخذون العطاء لا يعرفون عليا وقرابته. هذا الواقع لازم نقرأ بدقة، هذه مرحلة تاريخية، ومو يوم ويومين وأسبوع أسبوعين وشهر شهرين وسنة سنتين، عقود. لما يصل إلى مرحلة أنه خطيب الجمعة ينهي خطبته وينسى أن يسب عليا، ثم يتذكر ويعود إلى المنبر ويعتذر ويسب ثم ينزل، فإذا أي تواني، أي تكاسل، أي تردد من قبلنا نحن في هذا العالم، في التحرك الجاد وبذل الجهد المضاعف لبيان حقيقة أمير المؤمنين ورفع الظلامة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلا تستغربوا أن تعود الأمور إلى القهقرة. شخصية الإمام عليه الصلاة والسلام من خلال نهج البلاغة شخصية مقطعة، لأن نهج البلاغة من خطبة له، من كلام له، وتكوين صورة عن الشخصية من خلال نص مقطع لا يتم بشكل صحيح. يعني الآن مثلا أنا أتكلم أمام السادة العلماء، فحديثي يبدأ من ويسري إلى أن ينتهي، فإذا قطع الكلام من أوله ووسطه وآخره فلا يمكن للمخاطب والمتكلم والمتكلم المخاطب عفوا لا يمكن للمخاطب أن يكون صورة عن فحوى ما تكلمت به. وكذلك الإمام عليه الصلاة والسلام لما كان يرقى المنبر أو يلقي كلمة، فكان يخطر في ذهنه مفهوما أراد أن يبينه أن ينقله إلى المخاطب من خلال كلمة أو خطبة. فإذا المخاطب لم يعرف الكلام من أوله إلى آخره لا يستطيع أن يعرف حقيقة مقصود الإمام عليه الصلاة والسلام من خطبته أو من كلامه. ففي أول مؤتمر نهج البلاغة في حسينية إرشاد في طهران أنا كنت حاضر من قبل مكتب الإمام الخميني، يعني موجهة دعوة إلى الإمام الخميني، إلى مكتب الإمام الخميني، فأنا حضرت هناك من قبل مكتب الإمام الخميني لأني كنت عضوا في المكتب. ولأن الحسينية إرشاد كان قريب جدا أيضا من منزلي حيث كنت أسكن، وكان ابني سيد سليمان في مقتبل عمره، فمسافة قريبة، فذهبنا وشاركنا، وكنت إلى جانب سماحة آية الله خميني، بذلك الوقت كان رئيس جمهورية. وافتتح المؤتمر بكلمة رسالة من الإمام الخميني رضي الله عليه، منشورة الرسالة موجودة على الإنترنت. ثم الإمام آية الله خميني هو الذي ارتقى المنبر وطرح فكرة بذلك الوقت، يعني صار أكثر من 37 سنة أو أكثر، حوالي يمكن 40 سنة، فطرح فكرة أنه نحن أمامنا نهج البلاغة وهي مختارات من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. فطرح أمر يهمكم وأمر لا يهمكم أنتم الناطقون باللغة العربية. الأمر الذي يهمكم قال بأن ما ورد في نهج البلاغة حتى العرب اليوم ليسوا بمستوى البلاغة الذي كانت في المرحلة الماضية في أيام الشريف الرضي، وكثير أصلا لا يفهمون من تلك البلاغة شيء. أما الذي لا يهمكم فقال بأنه نحن اليوم إيرانيون نتكلم الفارسية، فلا نفهم شيئا من بلاغة الكتاب، لأن أمامنا تراجم الفارسية، ترجمات الفارسية، وهذه ليست علاقة ببلاغة الإمام التي وردت في كلامه. فعلى أصحاب الهمم العالية، هذا التعبير له، أن يحاولوا الكشف عن الفقرات التي لم ترد في نهج البلاغة. وهو هذه العبارة له قال بأنه يمكن أن يكون في مكان آخر في نهج البلاغة، يعني في ضمن نهج البلاغة تكون بعض الفقرات التي شريف الرضي لم يوصلها ببعضها، وهذا موجود، الذي يتابع يعرف، ويجدها في أماكن أخرى في مصادر أخرى. أنا كنت موجود وبين الحضور، فاستحسنت الفكرة، ولكن لم أتصور يوما أن هذا التوفيق سيكون من نصيبي. وكانت الأيام أيام جدا هي مشاغل إلي في أجواء لبنان والمنطقة في أيام حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه. بعد سنتين من هذه الجلسة سألت سماحة السيد دين بروار اللي هو رئيس بنيان نهج البلاغة، فسألت أنه هذا هاي الفكرة التي طرحها آيت الله خامنئي صار شيء؟ العبارة اللي قال ليها جدا كانت قاسية عندي، قال فات من هون طلع من هون، يعني لم يأبه به أحد. ظلت الفكرة في بالي إلى أن أجتني فرصة، وكل اعتقادي كان أنه هذا الأمر يتطلب بين 6 أشهر إلى سنة، وبجهد شخصي. فبدأت بالعمل، وكانت الخطوة الأولى طبعا الحصول على المصادر خاصة بجهد شخصي في ذاك الوقت، لم يكن سهلا. فعدد المصادر في النسخة الأولى كان 29 مصدر، ولكن كان تمتاز هذه النسخة بأنه دمجت 4 شروح لكبار علماء السنة، الوبري وبيهقي وعبد والصالح، دمجتهم في شرح واحد، وأهل التحقيق يعرفوا بأنه لكل عصر آداب الكتاب خاص به، فدمج هاي 4 شروح بشكل يصبح نصا واحدا ويحفظ لكل حقه، هذا أيضا يحتاج لعمل صعب، إضافة إلى أنه هناك اختلاف بالنسخ، نسخ النهج. فإحنا قابلنا حوالي 17 نسخة بين مخطوطة أو مطبوعة تشبه المخطوطة من حيث القدم. فطبعت هذه النسخة، وكان وقعه قويا في الأوساط العلمية، لأنه لأول مرة في العرف العام في العرف الأخندي تمس نسخة الشريف الرضي من حيث الترتيب والتبويب وغيره. ولكن أنا في المقدمة وعدت بأن هناك نسخة أخرى فيها المصادر، وفعلا بعد انتشار هذه النسخة المشروحة عملت على نسخة موثقة ونشر في طهران. والطريف بالأمر أنه كيف أعلن هذا الكتاب أنه كتاب العام، أذكركم حتى تعرفوا كيفية العنايات اللي تصير للأعمال رغم صعوبتها. فيصير مؤسسة نهج البلاغة في نفس الشارع الضيق الذي ينتهي إلى السفارة اللبنانية، فأنا كنت ذاهب حتى أخذ فيزا على لبنان، وكنت دائما أذهب إلى مؤسسة نهج البلاغة وكلف هذا اللي يجيب شاي هو يروح يجيب الفيزا، ما أروح على السفارة. وعلى نفس العادة ذهبت وشفت هناك حركة. شو هي الحركة؟ تبين أن السيد دين فرور عنده مقابلة بالراديو مباشرة، فما عرفت من الموضوع شو هو ما إلى علاقة فيه. بعد أثناء إجا الدين فرور شافني قال لي يا سيد صادق أنا أدور عليك بالسماء وجدتك على الأرض، تعال شو القصة؟ قال الآن نحن بعد بكرة في مؤتمر نهج البلاغة يفتتح، وكنا نريد نعلم كتاب تعاون نهج البلاغة كتاب المؤتمر، كتاب العام للمؤتمر، وكنت أحتاج إلى معلومات، تعال أعطيني معلومات. فبالعجالة أعطيته بعض المعلومات وراح مباشرة بث على الراديو. وكانت النسخة الثانية بعد في التجليد، يعني بعد ما طال بعد اللتية والتي حصلنا على بعض النسخ، وبافتتاح المؤتمر كان موجود كم نسخة. المهم في المجلس طرح من قبل المرحوم الشيخ محمد علي التسخيري أنه لابد أن توصل نسخة إلى سماحة القائد أمر الله، وتهيئت الأمور وذهبت إلى يوم الاثنين اللي هو لقاء تقريبا خاص. والطريف بالأمر أنه لما الشيخ محمد علي التسخيري بلغ لسماحة القائد أنه سيد صادق وتمام البلاغة، فصار حديث اثنين يعني بينه وبين سماحة القائد، فيسألني بالفارسي يقول أسد صادق إن خطبنا تونسي بيدكوني، إن خطبنا تونسي بيدكوني، يعني بتعجب أنه بعد هذه السنين إجا واحد واستطاع أن يحقق أمنيته. فيقول له هاي الخطبة قدرت تمامها كاملها؟ قلت له نعم كذا إلى آخره. كان جو جدا جيد، وبالنتيجة حرم الآخرون من طرح اقتراحاتهم وانتهى الأمر إلى صلاة الظهر. وأختصر لأن الوقت محدود، فثاني يوم يتصل في الشيخ محمد يقول فايقاني والتقينا معه وقال نحن نريد نشتري 1000 نسخة من الكتاب. اشترى سماحة القائد 1000 نسخة ووزعه بيده إلى العلماء. والدليل على ذلك أنه لما شفت المرحوم سيد رئيسي في اليمن التقينا، فقال أنت ما تعرفني، أنا أعرفك لأنه استلمت الكتاب من إيد سماحة القائد، وكثيرون التقوا فيه وقالوا لي هذا الكلام. المهم بعد هذه النسخة أحد الفضلاء في طهران قال لي يا سيد صادق أنت بلغت هذه المرحلة وغيرك لن يستطيع أن يكمل، فأكمل وضع بين أيدينا النسخة فيها المصادر والأسانيد. وأيضا كان هناك توفيق وعدد المصادر كان 29، في النسخة الموثقة صار 101، وبلغ عدد المصادر في النسخة المسندة 8 أجزاء 770 مصدر. وأهل التحقيق يعرفوا أنه الحصول على المصادر كل ما تتقدم كل ما بيصير أصعب من حيث العثور على ما تجد فيه مبتغاك. وهاي النص أنا كنت دقيق إلى حد أنه إذا وجدت في مصدرين سلسلة رواة واحدة، إذا وجدت أن هناك اختلاف في اسم أحد الرواة، فإذا لم يحصل عندي يقين بأن الاختلاف هذا في الاسم في اسم الراوي بين هذا وذاك هو من خطأ النساخ أو من خطأ الطباعة، يقينا يصير بعض الأحيان يتيقن واحد، ففي حالة يصير عندي أي عدم اليقين فكنت أذكر اثنينهم مكررا حتى لا يأتي أحد في يوم من الأيام ويقول بأنه لم تكون هناك أمانة في النقل. وبعض الأحيان 20-25 صفحة هو عدد المصادر والأسانيد. هذه النقطة صار كتاب العام في الحوزة العلمية في قم، أعلن على يد سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر المكارم وابني سماحة السيد سليمان، هو كان موجود هو الذي تسلم اللوح والجائزة، أنا كنت في بيروت. أمام هذا الاستقبال وسرعة التأثر في هذا العمل التحقيقي، بعض الإخوان قالوا لي يا سيد هذا 8 أجزاء هذا القفص. والاستفادة العمومية ما تصير يعني. وبعض الناس أصلا ما له خلق يصفح 20 صفحة ولا يعنيه المصادر والأسانيد لأنه يريد النص. فابدأ الجهد على نص ثابت يمكن أن يستند إليه، ثم إذا واحد هو من أهل التحقيق فيستفيد من الأجزاء. أما للتداول العام فنسخة واحدة حتى يسهل الأمر. فصار الكلام أنه كيف نعمل، وهذا أهل الاهتمام يعرفوا أنه وجود نص بين دفتين يسهل التعاطي معه. وأعطيت مثال لبعض الإخوان بين أقرب الموارد في اللغة والمنجد في اللغة. أقرب الموارد يمكن 6 أجزاء أو هيك شيء، المنجد جزء واحد رغم ضخامته. فالمنجد موجود في كل بيت وأقرب الموارد لا يكاد يعرف عنه أحد. السبب أنه يجد سهولة في البحث عن اللغة التي يريد في مجلد واحد، يسهل عليه. فإحنا كمان قلنا نستفيد من هذه التجربة ويكون كله في نص واحد في مجلد واحد. وواجهت خصوصيات لا أريد أن أطيل الكلام في ترتيب النص، فاستفدت كثيرا من الحروف التركيبية بالعربي موجود بالفارسي مش موجود، ووفرت من خلال الاستفادة الكثيرة من الحروف التركيبية في مساحات. لأنه بعض الأحيان مثلا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم فهنا 4 كلمات، بينما أحيانا بالحروف التركيبية يصير كلمتين كاركترين يعني، وهكذا قص على ذلك. وهناك صعوبات فنية واجهناها وتجاوزناها من خلال صعوبات تقنية، وبالنتيجة أصبح الآن بين أيدينا نسخة عدد المصادر فيها 1200. وهنا خارج الجو السياسي أريد أن أذكر من أجل شاهد مثال. لما كان سيد خاتمي رئيس الجمهورية وهو كان مطلع على عمل تحقيقي، فلما قلت له أنه صار عدد المصادر عندنا 400 بذكر لما تكلمت معه، فقال لي يا سيد صادق هاي العبارة، قال أنا كنت 10 سنوات وزير إرشاد و4 سنوات رئيس المكتبة الوطنية، ما عندي علم أن هناك كتاب يستند موضوع علمي، كتاب علمي يستند إلى 400 مصدر. وهو الجميع يعرفون أنه هو يعني ملم بالأمور الثقافية بغض النظر عن أي رأي سياسي. فلما يقول 400 ما فيه، فلما يكون 1200 كيف يكون الأمر؟ والمهم في ذلك أنه نحن أمام عالم يبحث عن ثغرة، فسد الثغرات جدا مهم، واستطعنا الحمد لله أن نسد كل الثغرات. أولا لم يعد ما ورد في نهج بلاغة مرسلا، زالت حالة المرسلية. ثانيا زال التقطيع، بدل أن يكون من خطبة له صار خطبة له عليه السلام. ثالثا الترتيب الموضوعي له تأثير كبير في سهولة فهم المطلب كما يقال بالحوزة. مثلا الخطبة الأولى للإمام عليه السلام فيها التوحيد، ثم ينتقل إلى مسائل أخرى. خطبة التوحيد الثانية 90-91 حسب اختلاف الترقيم. وفي حالات كثيرة شريف الرضي يذكر شيئا ثم يأتي بعد فاصل كبير يقول أوردناه لاختلاف الرواية عن الرواية الأولى. وبعض الأحيان حتى لما يقول باختلاف الرواية فلما تطابق تشوف بأنه ما في أي اختلاف الرواية في مكان سبحانه مكان سبحانه وتعالى يعني شيء لا يأثر في المعنى شيء. المهم ترتيب الموضوعي ثم الأهم من ذلك الترتيب التاريخي لأنه الإمام عليه السلام من الطبيعي لما يتكلم يأخذ بعين الاعتبار المخاطب أو المخاطبين والظرف الذي يتكلم به وكيفية بيان مقصوده للمخاطبين انتقاء العبارات يعني حتى في القرآن الكريم في آيات الأحكام تجد أن هناك سهولة في التعبير ما في الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت ما موجود لا بيان حكم موجود في آيات كثيرة أصحاب السماح يعرفون. فأيضا الإمام لما يتكلم في كل مكان بصيغة بعض الأحيان يحتاج إلى استعمال كلمات البليغة بعض الأحيان لا يتكلم بشكل يسمع يفهمه المخاطب. والتعرف على كيفية تعامل الإمام مع الأشخاص عندما يخاطب أشخاصا مفردين ومع المجموعات لما يخطب أو يتكلم مع مجموعات والظروف التي تجعل من الإمام يستعمل عبارات مختلفة مثلا في مكان يقول ويحك لشخص آخر يقول ويلك لشخص آخر يقول تكلتك أمك. طيب سؤال يطرح لماذا استعمل هذه الكلمة هذا والكلمة الثانية لذاك والثالثة لآخر. وإذا لم يكن هناك وضوح في السياق من حيث التسلسل التاريخي والمخاطب به فأحيانا يعطي صورة غير صحيحة ومشوشة عن شخصية الإمام عليه الصلاة والسلام. فأذكر لكم قصة الإخوان كلكم الحمد لله تجدون العربية كنت ذاهب إلى الكويت ودعيت للقاء رئيس السلفيين قبل الأحداث الأخيرة فكان كاتب 4 كتب ضد الشيعة الشيخ عبد الرحمن ما ذكر اسم العائلة. ولما دخلنا كان في هناك وجوم وهيك حالة من يعني تعاطي السلبي ثم بعدين دخلنا لا أريد أن أترك الكلام عليكم فساد جو من المحبة والوئام بين بعضنا. أنا وطالع طاهر من عنده بالبيت قال أريد أسألك سؤال تفضل. قال خطة الشقشقية فيها مصادر أنه استأنس بأنه يعني مطلع على الأمور. فإخواني ما قلت له إيه قلت له أوه. قال أنقذتني. قلت له ليش؟ قال أنا كنت في صدد أني أكتب كتاب في التشكيك في خطبة الشقشقية والآن توقفت عن الأمور عن الموضوع. فشوف أنه يعني جدا مهم أنه كيف يقول الإمام وفي أي ظرف يقول وكيف يصيغ العبارات. يعني كلنا نعرف أن خطبة الشقشقية معروف بالخطبة الشقشقية وهي ليست خطبة وهي رد فعل على أنه دخل مسجد كوفة ووجد أناسا يتحدثون وفعلا هذا الجو كان شيء منه عادي لا أقول طبيعي لأنه كانت الحروب قبل خلافة الإمام عليه السلام كلها مع الخارج فتوحات ومع الروم والفرس وإلى آخره ولأول مرة صارت الحروب داخلية جمال وصفين والنحروان. فهذا أوجد في بعض النفوس شيء من الإرباك وعدم القدرة على فهم الظروف فدخل الإمام على المسجد ووجدهم يتحدثون بهذه الأمور، فالإمام ابتداء تكلم بهذا الموضوع ولم يبدأ لا بالبسملة ولا بالحمد ولا بالثناء. فالمهم الآن نحن أمام واقع جديد، وأنتم في قم تعرفون أنه مراجع قم على رأسهم سماحة آية الله عظمى جوادي عاملي والشيخ ناصر مكارم ومرحوم آية الله مؤمن وآخرين، الآن هم يركزون على موضوع تمام نهج البلاغة كمصدر مستند. يعني آية الله جوادي عاملي قال لي، قال الآن نحن نستطيع أن نستند إلى تمام نهج البلاغة كما نستند إلى الكافي، بهذه العبارة قالها هذه، إضافة إلى كلام موجود على المنصات والمواقع الافتراضية. ولكن لكم أنتم الناطقون باللغة العربية أقول، وخاصة في هذه الظروف المستحدثة، لابد أن نبذل جهد مضاعف جدا جدا ك أصحاب اللغة. الآن الفارسي علاقته مع الترجمة، والعربي فقط هو الذي يلتذ بالبلاغة. الفارسي لا يلتذ بالبلاغة لأنه لا يفهم شيء، وحتى الذي لا يستطيع أن يفهم عمق الكلمة يعرف لذة الكلام. في بعض الأحيان واحد لا يستطيع أن يفهم المعنى الحقيقي للكلمة، ولكن يفهم أن هذا الكلام له عمق كبير ويلتذ. فأمامنا أمران، وأنا صريح معكم لأنه في جو أخوي، كيف نستطيع أن نبث كلام الإمام علي كما بثت السعودية المصحف؟ تعرفوا يسووا؟ ما عملوا شيء. طبع مجمع ملك فهد المصحف بخصوصيته خط عثمان طه إلى آخره، وخلى اثنين على الباب الخروجي للمطار، كل حاج كل مؤتمر يقدم النسخة. على مدى 20 سنة عفوا إيش صار؟ صار قرآن كل المسلمين مصحف فهد، صح؟ ومع الأسف وصل الأمور إلى حد أنه إذا الإيراني يريد أن يعيد الكتابة ويصير في هناك شيء من الاختلاف في ترتيب الصفحات، فيصبح هذا العمل ذريعة عند الخصوم أن يقولوا ها شوفوا قرآنهم غير قرآننا وهذا الدليل. فأصبح الآن كل حفاظ القرآن الكريم لما يقول ارجع 5 صفحات تقدم 10 صفحات بناء على أي ترتيب؟ ترتيب مصحف فهد. و الآن تشوفون بأنه لما يطبع القرآن في إيران أيضا فقط الغلاف والكادر يختلف، وإلا النص هو الترتيب هو نفسه. فنحن أمامنا تجربة، استطاعوا أن يجعلوا العالم الإسلامي كله في ظل المصحف الذي طبعه الملك فهد، ونحن لا نستطيع أن نزايد عليه ونسبقه، لأنه مع الأسف حركتهم سريعة وحركتنا بطيئة. يعني حتى إذا أردنا أن نوزع المصاحف فنحن خلال شهر يمكن ما نقدر نوزع 2000 نسخة وهم يوزعون 100,000 نسخة، سرعة العمل عندهم أكثر بكثير مع الأسف. إضافة أنه ليست ميزة لنا هذا الأمر. فيما من أجل رفع الظلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أجل المباهاة بعلي، لأن علي بن أبي طالب عليه السلام حتى عند إخواننا أهل السنة هو الخليفة الرابع، هو رابع الخلفاء الراشدين، وبالنتيجة مهما قالوا بعض النواصب فالمتفق عليه بأنه له ميزة كبيرة بين جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول هذا ما قاله علي لا يستطيع أحد أن يتبرأ أو يتنصل، فاستغلال هذه الفرصة التاريخية ضروري، وفي هذه المرحلة بالأخص، حتى نستطيع أن نبذل ما أمكن من الجهد كل منا على صعيد الشخصي والمجموعات بصورة جماعية. فلازم نشتغل أنه كيف نجعل من اسم علي وكلام علي في كل دار وفي كل بيت. وأنا تجربتي في هذا المجال على قدر إمكانياتي كانت جدا ناجحة. تصوروا إخوتي الأفاضل، لما بالصدفة، أذكر فقط عينتين حتى يعني يتوضح جانب الأمر، لما بالصدفة أنا كنت موجود في الولايات المتحدة للتبليغ، وكان بعض الكتاب خارج من الطبع، فكان مواطن إيران في الأمم المتحدة هو صديق شخصي ولكن على اطلاع بالعمل التحقيقي، وكان على وشك انتهاء مدة المهمة تبعه. فطرحت فكرة لأنه هذا الكتاب جديد، وكان أيام مصادف أيام الغدير، فالعبارة اللي قالها وهذا له معنى كبير لأنه المؤدى مختلف، فقال لي أنا راح أحاول. بعد يومين قال أنا جاي أشد بس ما أعرف يصير أو ما يصير. بعد يومين اللي صادف تقريبا أيام الغدير نفسه، اتصل في تعال سيد صادق، تعال سيد صادق، المحل اللي أنا كنت متواجد ساعتين سواقة إلى نيويورك. فذهبنا على أساس أنه قال لي بين 5 إلى 10 دقائق بعد جهد جهيد حصلت على موعد لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه لازم تعرفوا أنه أعمال الأمم المتحدة مقسمة، مجلس الأمن والجمعية العامة في نيويورك، الجانب الحقوقي في لاهاي، الجانب الثقافي في يونسكو في باريس، ومقسمة حقوق الإنسان في جنيف إلى آخره. فنيويورك هي الجانب السياسي، ولكن استطاع الأخ مثل إيران في الأمم المتحدة أن يقنع الأمين العام أن يفسح مجال، وذهبنا. وقال لي بهذه العبارة، وأنتم أصحاب الفضيلة تعرفون الشيء، فنحن داخلين قال يا سيد صادق بعد جهد جهيد حصلت بتوقيت بين 5 إلى 10 دقائق فرتبها. فقلت له نحن المشايخ نقدر نقرأ سورة البقرة وسورة الكوثر، فما تخاف في كل وقت نقرأ السورة المناسبة. فنحن وصاعدين، وهذه المسائل لها دلالاتها، فالمراسل لوكالة الأنباء الإيرانية قالوا لمواطن إيران في الأمم المتحدة أنه منعوني أن يطلع الكاميرا، تصوروا. فأنا قلت له للأخ مثل إيران، قلت له نحن مش رايحين على زيارة الإمام رضا، حتى في قصد التقرب وما حدا يعرفنا وفي الخفية، وإذا هذا ما في إعلام عنه ما له قيمة. فطلع بذاك الوقت تليفونه، كان بعد السامسونج جديد جاي، قال له المواصل مراسل الوكالة الأعمال الإيرانية أنه أنا تليفوني فيها كاميرا جيدة فصور كم صورة. يعني طلعنا صعدنا وفي ذهننا أنه نحتاج إلى صورة بالسرقة إذا صح التعبير. ولما طلعنا إلى طابق 38 اللي هو طابق الأمين العام للأمم المتحدة صدمنا ومعنا ممثل إيران اللي صار كان صار له 8 سنوات هناك مش جديد ما بيعرف القواعد هناك. صدمنا أنه 7 أو 8 من معاوني الأمين العام ينتظرونني وبدون أن ندخل غرفة الانتظار. فضل الأمين العام دخل صورة موجودة في حالة يعني ملؤها الفرح واستقبلنا على الباب باب القاعة وفوجئنا بأنه قلنا بالفارسي خوش آمديت. وأنا طبعا رديت عليه يويلكم لأنه هذا اللي كنت أعرفه ما أعرف إنجليزي أنا. فالمهم لما دخلنا معا فإجا حد هذا اللوجو مع الأمم المتحدة اللي يتصور مع كل الشخصيات فإجا مواطن إيراني يدي يوقف حدنا قال له ابعد بعد الأمين عام بعد مواطن إيراني قال له روح ابعد. تصور معي ثنائيا أنا هو. ثم بعد منها هو دعا تعال أوقف هون ثم بعدين الملحق الثقافي واللي جاي يصور كاميرات الأمم المتحدة. طبعا لما قال لي بين 5 إلى 10 دقائق بين هالمجاملات وأنا أحكي بالفارسي ومواطن الإيراني يترجم وذاك يحكي بالإنجليزي وذاك يترجم يعني يروح الوقت. وأنا في ذهني أنه كان أمر بروتوكولي يعني فوجئت أنه الأمين العام بيده سحب الكرسي قال تفضل على أساس نقعد وراح وهو والمعاونون جلسوا أمامي. وناحية البروتوكول الأخوان اللي يعرفون البروتوكول يعرفوا أنه أي شخصية لا يجلس في مقابل الشخصية الأقل رتبة أو شأنا. ففوجئت أنه هو جلس أمامي وحوله المعاونون وممثل إيران في الأمم المتحدة والمستشار الأجنبي وطرح موضوعين وهذا كدلالة مهمة أنه كيف إذا تحركنا كيف الله سبحانه وتعالى يعيننا. فقال بأنه أنا بكرة الصبح عندي رحلة لمدة أسبوع في أفريقيا فأصريت على أن يكون اللقاء قبل سفري. هاي واحدة. 2 قال بأنه هذا اللقاء هو آخر لقاء ليس لي موعد آخر يعني معناته ما في 5 دقائق 10 دقائق. والأهم أنه جايب نوت نص أمامه ويشرح عن عظمة الإمام علي وشخصية الإمام علي الأمين العام للأمم المتحدة. وبالنتيجة هو تحدثنا صار حوالي نص ساعة جلسنا. ولما جينا نريد نمشي فرافقني إلى الباب وأنا أعرف البروتوكولات فعند الباب قلت له thank you ما كان يقبل وهذا بروتوكول أنه حد إلى آخر الباب يودع فما كان يقبل إلا رافقني إلى قريب المصعد وساعته قلت له خلاص شكرا. فقال لي خدا حافظ بالفارسي خدا حافظ فما عرفت أرد عليه بالإنجليزي. المهم الرد الفعل لما صعدنا من المصعد ممثل إيران قال لم يخطر في بالي ما رأيته در خاطرم خطور نمی کرد همچین چیزی را ببینم. و طلعنا فوجئنا أنه ثاني يوم الصفحة الرئيسية للأمم المتحدة تنشر الخبر والصور. صفحة رئيسية للأمم المتحدة مش يونسكو مش موجود كله موجود. بعد وهم بعثوا الصور اللي صوروها بعثوا إلى السفارة والسفارة بعثت إلى موجود الصور. والأهم أنه بعد 3 أو 4 أيام بتوصل في مواطن إيران فيقول لي الأمين العام للأمم المتحدة بعث رسالة شكر للقائك معه، وهذا غير متعارف إنه أنا رايح لعنده أنا لازم أشكره. فهو بعث رسالة، رسالة شكر طولة بشكل رسمي، يعني الورقة عنوان الأمم المتحدة وتوقيع شخصي مش مكتبي هو بان كي مون. وتتضمن هذه الرسالة جدا مهمة هاي لكم جميعا، أنه هناك أوعزت أن يوضع هذا الكتاب، أن يعرض هذا الكتاب في مكتبة الأمم المتحدة. وأهمية هذا الإخواني، أهمية هذا الموضوع أنا أعرفه لأنه تابعت موضوع ما هو مشهور أن عهد مالك الأشتر مسجل في الأمم المتحدة. فهذا الأخ اللي كان ممثل إيران وهو أيضا إنسان مثقف، اتصل فيه يمكن 4 أو 5 مرات من إيران بمتابعة من سماحة الوالد المرحوم آية الله السلام محمد باقر الشيرازي، فعلى أساس أنه شوف مدى صدقية هذا الموضوع. فبعد التفتيش قال ليس شيء ليس له أثر في الأمم المتحدة. ولما ذهبت إلى باريس فالتقيت مع ممثل إيران في اليونسكو، طرحت الفكرة، هو أيضا مثقف، فقال إيه اجوا طرح علينا الفكرة، ولكن أولا رئيس منظمة اليونسكو وحدة إيطالية شيوعية لا الله ما تعترف فيه بهالعبارة، وهم يقولون بأنه إذا فتحنا لشيء العلاقة بالأمور الدينية في هذا الدين فيأتي أصحاب الأديان الأخرى، فبالنتيجة هم سادين هذا الباب كليا. فطلع لا باليونسكو موجود لا بنيويورك موجود. فاستغل ممثل إيران في الأمم المتحدة أنه جاب الترجمة الإنجليزية لعهد مالك الأشتر وقدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة على هامش هذا اللقاء، يعني صار اللي ما كان موجود صار موجود. المهم الآن نحن أمام هذا الواقع اللي نشوف أنه فرص متاحة، ولكن يحتاج إلى همة عالية، وهذه الهمة العالية تحتاج إلى حوافز. بعض الأحيان معروف أنه صلاة الصبح واحد يقوم يصليها ونص فايق نص نايم، ولكن صلاة الليل المستحبة أحيانا يصليها وعنده روحانية. فحسب الحوافز أنا برأيي أنه لازم أن نوجد في أنفسنا وفي من نعرف حوافز من أجل أن ننشر كلام الإمام علي بعد إزالة الشوائب التي كانت تطرح من قبل الموالين والمعادين، فننشر حتى يصبح كما أن القرآن الكريم لا يخلو منه بيت، كلام علي أيضا لا يخلو منه بيت. لأن إذا ذكر علي عبادة، ذكر علي عبادة، فوجود كلام علي شو بيكون؟ عبادة أو مش عبادة؟ عبادة حتما. أمام هذا الواقع أنا أختصر الكلام حتى أفتح المجال إذا أي سؤال موجود، أنه أتصور أن كل إخواني جدين فارسية صح؟ أو لا؟ على حال نص موجود أنه سماحة آية الله جواد عاملي بصراحة يقول بأنه نحن لا نستطيع أن نفهم مصداق كلام الإمام عليه السلام إلا من خلال تمام نهج البلاغة، وحتى يقول بأنه لا يجوز أن يطرح بعد الآن نهج البلاغة لا في الحوزات ولا في الجامعات لأنه مبتول الأول والوسط والآخر. وهو قال لي قال أنا أقول هذا الكلام وأنا صاحب الاهتمام، يعني عنده أجزاء عديدة من تمام نهج البلاغة من شرح نهج البلاغة، وحتى في كلمة له يقول أنه أنا جاي أترجم أقول أنا خجلان أنا أستحي، لأنه هذا الموجود في نهج البلاغة لا تبين شخصية الإمام كما يجب. ونهج البلاغة الحقيقي هو يقول نهج البلاغة الحقيقي هو تمام نهج البلاغة، ويجب أن يكون كتاب الحوزات كتاب درسي وكتاب شرح إلى آخره. فالمهم أنا مرات كثيرة جدا فكرت في نفسي أنه من أنا حتى أعطيت هذه المهمة وهبت لي هذه المهمة، ولم أجد جوابا صريحا معكم. فقط أقنعت نفسي بأمر واحد وهو يختص برحمته من يشاء بدون دليل من يشاء. شو الحكمة الإلهية لا أدري، ولكن هذا اللي حصل. وأذكر في نهاية الكلام حالة حدثت معي شخصيا لما قرروا الإخوان اللي معنيين في مسجد الكوفة، طبعا بإعاز من بعض الآخرين بعض العلماء، قرروا أن يوضعوا نسخة من تمام نهج البلاغة في محراب الإمام علي في مسجد الكوفة. لما فتحوا الباب ودخلت إخواني لا أستطيع أن أصف تلك الحالة. فطبعا وقفت في المحراب وصليت ركعتين وأنا أشعر بأن قدمي هما مكان قدمي علي بن أبي طالب، وسجدت وأشعر بأن سجدتي هو في مكان سجدة علي بن أبي طالب. حالة غير قابلة للوصف يعني. ولما وضعت الكتاب فمباشرة، هذا كان بعد ساعات جيد على نجف الأشرف، وقف فوق رأس الإمام وخاطبت الإمام بيني وبينه، فقلت له يا أمير المؤمنين الفخر الذي حصلت عليه لن يحصل عليه أحد مثل ما حصلت. هذا في الدنيا اسمي صار مرتبطا باسمك واسمك باسمي، فكل واحد يقول سيد صادق شو بيعمل، فيقولون بأنه يشتغل في نهج بلاغ الإمام عليه السلام، واسمك لما يذكر ويذكر في عداد من يعتنون بأمرك بأمر كلامك يأتي اسمي في العداد، وهذا فخر لا يصل إليه أحد. أما في الآخرة، قلت له مولانا يا أمير أما في الآخرة فأنت دق بابك أسير غير مسلم جائع، دق أو أسير غير مسلم عادة مسكين
وفقير
فدق بابك، وكان قد دق الأبواب كثيرا ولم يعطه حاجته أحد وجائع، فأنت كان يكفي أن تعطيه ما يسد جوعه هذه الليلة والصباح رواح كما يقال، ولكن أنت أعطيته 5 وقعات أكل، يعني ما خليته في الصباح الآخر القادم يحتاج إلى أن يدق الأبواب أيضا. فأنت الذي تفضلت على أسير بهذا الكرم وهو غير مسلم، فأنا متأكد أن يوم القيامة في صحراء المحشر لن تتعامل معي أقل من هذا الأسير. فالجو كان جو بيني وبينه، فحقيقة أنا واقف في المحراب تجسدت كل مظلومية علي بن أبي طالب عندي، صورة أنه مين علي في المحراب يضرب وعلى يد من يقتل، وكيف تسلم إخواني تسلم علي الخلافة من خليفة عثمان الذي قتله المسلمون ورميت جثته على المزابل وبقي 3 أيام ودفن خارج مقابر المسلمين. يعني تصوروا هاي الصورة النمطية في أذهان المسلمين عن الخليفة، والإمام عليه السلام ماذا يقول؟ إنهم يملكوننا ولا نملكهم، وتسلم الخلافة وثلاث حروب طاحنة، ولكن كيف سلم الخلافة؟ في الخبر أنه لما علم أهل الكوفة بمقتل علي ضجت الكوفة كما ضجت المدينة بعد وفاة رسول الله. تصوروا هذا الانقلاب، صورة بداية خلافة علي ونهاية خلافة علي، كيف صار كان خليفة عثمان وصارت الكوفة تضج كما ضجت المدينة بعد وفاة رسول الله. طيب هذا ما صار هيك كمش مسبحة وقاعد صار يسبح، كان أداؤه أداء رائعا، الكلام يطول في هذا المجال، واستطاع أن يقلب المجتمع. وأهم شيء آخر كلامي أنه الإمام عليه الصلاة والسلام في خطبة الجهاد الذي وردت أسطر منه في نهج البلاغة، وخطبة هي طويلة، العبارة التي بعد الخطبة مباشرة يقول قال نوف، جمع علي تحت منبره بهذا المضمون 10,000 بقيادة أبو أيوب الأنصاري، وعشرة آلاف بقيادة قيس بن سعد، وعشرة آلاف بقيادة الحسين عليه السلام، ولغيره بأعداد أخر. طيب يعني إلى لغير بعض الأخر يعني بيصير بين 35,000 إلى 40,000. أراد العودة إلى الصفين، إخواني الصفين الذي أعقبه التحكيم وأعقبه خروج الخوارج وحرب النهروان. الإمام استطاع بين حرب النهروان وبين هذه الخطبة أن يعيد ترتيب البيئة الكوفية التي كان يخطب فيها الإمام، أن يجمع في خطبة واحدة حوالي 40,000 شخص يريد العودة إلى الصفين، يعني إلى مقاتلة معاوية. فكيف استطاع أن يرمم الواقع الذي خرج منه الخوارج؟ فهذا الموضوع جدا مهم لإلنا الآن أن ندرس من جديد وبعد زوال التقطيع شخصية الإمام علي عليه السلام، ونطلع على معجزته في التعامل مع الآخرين سواء كانوا موالين أو المعادين، وخاصة في خطبة البيان. خطبة البيان حقيقة خطبة البيان، مع الأسف بعض التشكيكات هو ناتج من تقطيعات، لأنه لما يحط أمامك نص يقول لك لا تقربوا الصلاة ما يكملك وأنت من سكارة شو يقول لك ما فيك أي بقرآن، صح؟ التقطيع هو يعدد التشكيك، بينما الخطبة لها خطبة كاملة، ويصل إلى مرحلة أنه الإمام بعدما يعد يكرر عبارة سلوني قبل أن تفقدوني بصياغات مختلفة، فيقول سلوني قبل أن تفقدوني فلم يقم إليه أحد، يعني نفدت كل الأسئلة فلم يقم إليه أحد، ولم يكتفي بذلك قال ألا رجل يسأل. طيب هذا الإمام الذي استطاع أن يفتح المجال لكل سائل في أي مجال، ثم نفذت الأسئلة ولم يكتفي بذلك يحرضه مرة أخرى، فهذا الإمام يجب أن نحن نعرضه للعالم، الإمام الذي لا ينقصه علم، والعالم اليوم هو عالم العلوم، يعني الآن الغرب بماذا يملكنا؟ بالعلم. نحن الآن من الهاتف إلى الكاميرا إلى التليفون إلى كذا كله نتاج العلم الذي عند الغرب، فإذا نحن استطعنا أن نبين شخصية الإمام العلمي العلمية علي العالم، لأنه مع الأسف الموجود علي بن أبي طالب المقاتل المجاهد الذي بيده السيف، علما بأن الجهاد كان أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني البداية لم تكن من المسلمين، كان شروع القتال من آخرين، فليست هي المهمة الأساسية للإسلام. وفي نفس الوقت كان رسول الله ماذا يقول؟ يا علي، لو هدى الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. فإذا المهمة الأولى الهداية، والهداية لا تكون إلا بالاستدلال والمنطق ليس بالسيف. فعليا الهادي، وحسب الآية الكريمة أن المنذر وأنت الهادي، علي الهادي تركينه، بس علي المجاهد نبرزه ونفاخر به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من المثابرين والمجاهدين في سبيل الله برفع الظلامة عن علي بن أبي طالب عليه السلام وبيان حقيقته للعالمين إن شاء الله.